بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، رحلتنا الثالثة مع نبي كريم وعبد أواب هو نبي الله داود عليه السلام. وبداية ذكر داود عليه السلام في القرآن عندما كان جنديا من جنود جيش طالوت، تلك المعركة الفاصلة بين جيش طالوت وجالوت، وفي آخر هذه المعركة ظهر اسم داود عليه السلام في أول ظهور، وكان عمره آنذاك 17 سنة. وقتل داود جالوت، لأن هذه المعركة بدأوا بقرابة 80,000 طلبوا من نبيهم أن يقاتلوا ويجاهدوا في سبيل الله لفتح بيت المقدس، ولكن بدأت الغربلة والتصفية حتى بقي من هذا الجيش الكبير 14,300. وهنا تظهر وتتجلى سنة القلة النوعية التي دائما تتفوق على الكثرة الكمية. فالقلة النوعية التي تقاتل على العقيدة هي التي تنتصر دائما. هنا هذه الفئة ظهر منها داود عليه السلام، هذا الشاب الشجاع الذي لم يكن له ذكر، وقد ثبت وصبر في هذه المراحل التي حصلت فيها الغربلة. وداود عليه السلام ورد ذكره في القرآن في 16 موضعا، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى كما معنا في هذه الآية: وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة، أي النبوة، وعلمه مما يشاء، وكان أول من جمع بين الملك والنبوة في آن واحد هو داود عليه السلام. وداود عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى لنا من أحواله ما جعله قدوة لمن بعده، بل حث الله سبحانه وتعالى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتأسى به في أصعب الظروف وأحلكها، عندما كان يتهم المشركون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون عنه شاعر، تارة كذاب وتارة كاهن وما شابه، وساحر، وهذه الألفاظ والأقوال المفترى. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنبينا؟ قال له: اصبر على ما يقولون. ولكن ذكر له سيرة نبي الله داود حتى يتأسى به، لأنه ممن ثبت وصبر. قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، أي تأسى به وبمواقفه وبسيرته وبأحواله، واذكر أي اتلو وأخبر وقص قصته حتى تتأسى به ويتأسى به من يأتي بعدك. قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، ثم بين الخصال والصفات التي ينبغي أن نتأسى به فيها. قال: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. هذه الخصلة الأولى، أنه كان صاحب قوة، قوة في صبره، وقوة في ثباته، وقوة في إيمانه، وقوة في علمه، وقوة في عمله، وقوة في طاعته، وقوة في حكمه، وقوة في سياسته، وقوة في إدارته، حتى أهلته هذه القوة لأن يجمع بين العلم والحكمة والملك وفصل القضاء والنبوة. ومع ذلك كان يأكل من كسب يده، كما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. تخيلوا، ملك وأعطاه الله ملكا قويا عظيما، ولكن أبى إلا أن يأكل من عمله، من كسب يده ومن عرقه. فهنا قال ذا الأيد، أي القوة. وهذه نصيحة ووصية، كم نحن بحاجة إليها، أن نأخذ أمر الدين ونأخذ أمر القرآن ونأخذ أمر السنة بقوة، أي بجد وعزيمة وثبات واجتهاد وحرص، كما أوصى الله يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكذلك أوصى الله نبينا عليه الصلاة والسلام قال له: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وأثنى على المؤمنين الذين يأخذون أمورهم بقوة قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وموسى كذلك وغيرهم قال: ذا الأيد. ثم أضاف صفة أخرى: إنه أواب. أواب أي كثير الرجوع إلى الله وكثير الخضوع وكثير الخشوع وكثير ذكر الله عز وجل وكثير الاستغفار. هذا معنى الأواب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا. وصدر هذه الخصال بالعبودية وهي أعلى مقام ومرتبة يطمح إليها الأنبياء، لأنها من أعلى المقامات وأرفع الكمالات التي يصل إليها الإنسان. قال: إنه أواب. ثم بدأ يعدد الله سبحانه وتعالى ما أعطى لداود عليه السلام من معجزات، لأن هذه الخوارق الإيمانية الشرعية إذا حققها العبد فإن الله ييسر له الخوارق الكونية. فهنا قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. وهذه اختص الله سبحانه وتعالى بها داود دون غيره من خلقه وحتى من الأنبياء. قال: إنا الله سبحانه وتعالى أمر الجبال وسخرها مع داود يسبحن بالعشي والإشراق. وليس الجبال فقط الجمادات، قال: والطير محشورة أي مجموعة. كل أي الجبال والطير له أواب، أي يرددون ويرجعون معه ذكر الله والتسبيح. فإذا قال داود عليه السلام سبحان الله فإن الجبال والطير يقولون سبحان الله والناس ينظرون ويسمعون. وهذه معجزة وهذه أعجوبة، لأن داود عليه السلام أعطاه الله سبحانه وتعالى صوتا شجيا جميلا نادرا، كان يطرب إليه الجماد والطيور لصوته. لذلك عندما قرأ أبو موسى الأشعري القرآن ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. لأن الله سبحانه وتعالى أعطى داود عليه السلام الزبور، قال: وآتينا داود زبورا. فكان من الكتب التي نزلت على داود عليه السلام أي من الوحي هو الزبور، وكان حسن الصوت بقراءته السريعة الجميلة الشجية. قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. ثم قال: وشددنا ملكه، أي وشددنا أي جعلنا ملكه ملكا قويا عظيما، بمعنى أن ملكه كان ذا هيبة في نفوس الرعية، وكان ملكا عظيما قويا بكل ما يحتاج إليه الملك من ديمومة واستمرار. قال: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الحكمة هنا أي النبوة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفصل الخطاب قيل أنه كانت تعرض عليه الخصومات والقضايا فيحسن الفصل والقضاء بها. وقيل فصل الخطاب كان قليل الكلام، كلامه كلمات وجيزة معدودة، إلا أنها كانت لها معاني عديدة وبليغة وكثيرة. هذا معنى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى بأنه امتن على داود عليه السلام بالعديد من النعم. قال: ولقد آتينا داود منا فضلا. وهذه إذا جاءت لقد ثلاثة مؤكدات فيها كما ذكرنا سابقا، وهنا أكد الله سبحانه وتعالى هذه النعم العظيمة التي اختص الله بها داود عليه السلام. قال: ولقد آتينا داود منا، من الله سبحانه وتعالى، فضلا. وجاءت نكرة لأنها تشمل العلم والمعرفة والحكمة والمعجزات وتثبيت الملك وكل هذه النعم. فأعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم الدينية والدنيوية، أعطاه من العلم النافع والعمل الصالح. قال: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي، أي رجعي معه، يا جبال أوبي معه، أوبي معه والطير. ثم ذكر معجزة لداود عليه السلام، قال: وألنا له الحديد. كان داود عليه السلام يتعامل مع الحديد كما يتعامل أحدنا مع الطين، لا يحتاج لمطرقة ولا يحتاج لأن يضع ويصهر الحديد بدرجات حرارة مرتفعة حتى يتشكل بالقوالب التي يريد. قال: وألنا له الحديد. وهذه معجزة لداود عليه السلام، وهو أول من صنع الدروع التي تغطي وتسبغ سائر البدن. قال: وألنا له الحديد أن اعمل سابغات، أي دروع، وقدر في السرد، واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقدر في السرد لأنهم كانوا سابقا يصنعون الدروع بطريقة قطعة واحدة، فيصعب مع هذا الدرع الحركة. فكانت ميزة لداود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع عبارة عن حلقات، ويربط هذه الحلقات بمسامير حسب المكان الذي يكون في الجسد، ثم يغطي الدرع هذا سائر البدن وسائر الجسد سابغات. فكانت ميزة لداود عليه السلام، والإنسان يلبس الدرع ويتحرك كأنه يلبس ثوبا، وهذه ميزة كانت، لأنه كان يشكل الحلق ويربطها بمسامير حسب المكان، الحلقة الصغيرة بمسامير صغيرة والكبيرة بمسامير كبيرة وهكذا. فكانت ميزة وخصيصة ومعجزة لداود عليه السلام. وقال الله سبحانه وتعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. وهذه فيها ثلاث قراءات: لتحصنكم أي على اللبوس، وليحصنكم على داود عليه السلام، ولنحصنكم الله سبحانه وتعالى. فكانت هذه صنعة داود عليه السلام. وقص الله سبحانه وتعالى من خبر داود العجيب أنه كان يقسم أيامه إلى ثلاثة: يوم خاص للعبادة يخلو في محرابه يتعبد الله سبحانه وتعالى، ويوم فصل القضاء والخصومات بين الناس، ويوم لشؤون الرعية. فبينما كان هو ذات يوم في محرابه يتعبد، كان يوصي وعنده حجاب يمنعون الدخول عليه، إذ دخل عليه رجلان: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، أي تسوروا، ما دخلوا من الباب، دخلوا من مكان آخر. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. وهذا أمر طبيعي، إنسان في مكان وهو آمن مطمئن أنه الأبواب مؤصدة، هنالك حجاب لا يسمحون لأي إنسان يدخل لأنه هذا وقت خلوته بالله سبحانه وتعالى. قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. وهنا فائدة مباشرة في مثل هذه المواقف: أول ما يبادر الإنسان أو العبد أن يطمئن الخائف، والخوف خوف فطري. الله سبحانه وتعالى قال لموسى: يا موسى أقبل ولا تخف. أمر طبيعي هذا، ليس فيه منقصة. فقالوا له لا تخف، كما قال ذاك الرجل الصالح لموسى، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وكما قال الله سبحانه وتعالى وصف نبينا عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، قال: لا تحزن إن الله معنا. وكما قال يوسف لأخيه، قال: فلا تبتئس. فهنا قالوا له لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. وهنا إساءة أدب منهما لداود عليه السلام، وداود كان يحكم بالعدل والحق، فقال له احكم بيننا بالحق ولا تشطط، أي لا تميل ولا تنحرف بحكمك، وهذه إساءة أدب. ومع ذلك هنا فائدتان: الأولى أن داود عليه السلام بإمكانه أن يقول لهما أن هذا الوقت هو ليس وقت فصل القضاء، وقت عبادة، اذهبا ويأتيا بعد يوم أو يومين حتى يكون الوقت، ولكن الأعمال التي فيها منافع متعدية مقدمة على الأعمال التي فيها منفعة شخصية. فهنا قدم منافع العباد ومنافع الرعية على منفعته وهي العبادة. وهذه من خصائص الكبار والقدوات، أن يقدموا المصلحة العامة على الخاصة. الفائدة الثانية، مع إساءتهم للأدب مع داود عليه السلام، ما قال لماذا أسأتم الأدب وأنتم كذا واخرجوا، لا، لم يدقق في هذا الأمر، بل حكم لهما، قالوا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. قال الأول إن هذا أخي، انظروا إلى روعة الآداب والأخلاق مع الخصومة بينهما، قال إن هذا أخي، فالأخوة ينبغي أن تبقى مهما حصل بينك وبين أخيك من جفاء، من سوء فهم، من خصومة، من شحناء، ينبغي أن يبقى رابط الأخوة أقوى من جميع الروابط. قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أي قال له اعطني هذه النعجة، لماذا عندك نعجة واحدة وأنا عندي 99، اعطيني هذه النعجة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي كانت له فصاحة وقوة حجة في كلامه، قال وعزني أي غلبني، غلبه في الكلام. تجدون بعض الناس يعني لسانه فصيح وقوي وحجة قوية حتى وإن كان الحق عليه، ولكن يقنع الحجر. فهذا قال وعزني في الخطاب. فداود عليه السلام رأى الخصم الآخر سكت، لما رآه سكت ظن أن هذا له الحق، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، حكم بالظاهر وحكم بالمعطيات الموجودة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. في هذه الأثناء اختفيا الرجلان، فهنا أيقن داود عليه السلام بأنه أمام اختبار وابتلاء، حتى يعلم من حاله هل يحكم دون أن يسمع حجة الخصم الآخر. وهنا الاختبار والفائدة، أنه لابد للحاكم أن يسمع حجج جميع الخصوم، كما قال عمر بن عبد العزيز إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى يأتي الخصم الآخر لعله قد فقئت عيناه جميعا. وهذا حصل في عهد القاضي شريح. هنا في هذه الحالة عندما اختفيا وظن داود أنما فتناه، أيقن بأن هذه فتنة، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفر الله سبحانه وتعالى له، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فكان من تواضعه أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى الأصح أن هذين ملكان اللذين دخل على داود عليه السلام، وهنالك يعني في التفاسير تجدون أقاويل كثيرة وروايات من الإسرائيليات لا أساس لها من الصحة، ومعانيها يترفع الأنبياء عن مثل هذه المعاني، هي كانت يعني فتنة وابتلاء لداود عليه السلام. كذلك كان متواضعا عندما كان يدخل عليه الخصوم ويحكم لأحدهما فيخرج الخصم، وكان سليمان عليه السلام وعمره 11 سنة يجلس عند الباب، فيسمع الخصومة وبما أفتى لهم وحكم لهم داود عليه السلام، فكان يستدرك على حكمه، كما في قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، وكما في قصة المرأتين اللتين فقد إحدى أبناءهما، فقد ولد من هاتين المرأتين، وجاءت إلى داود فحكم للكبيرة، وعندما خرجت سألت سليمان فقال لهما أحضر السكين، فهم بأن يقطع الطفل، فقالت الصغرى هو لها يرحمها الله، والحديث في البخاري. فحكم داود عليه السلام بحكم سليمان، وهذا يدل على تواضعه ورجوعه للحق. إذن هذه يعني وقفات ومحطات وصور يعني سريعة وإشارات عابرة ينبغي أن نقف عندها وأن نستفيد من الدروس التي فيها لهذا النبي الكريم والعبد المخبت الخاشع لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.